شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من حلقات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. يسرنا في بدء هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
شيخ فالح، كما هو معلوم قد اخترنا أو اخترتم لهذه الحلقات المباركات في هذا البرنامج عنوانا هو البيت المسلم في رمضان. خصصنا حلقة الأمس للحديث عن التهنئة والتهيئة لهذا الشهر المبارك، ولعلنا نتحدث معكم في هذا اللقاء حول الجزئية التي تتعلق بالبيت المسلم. ماذا نقصد بكلمة بيت ومفهوم هذا الكلمة، وأيضا مكونات البيت حسيا ومعنويا، وجملة أمور أخرى تدور حول هذا المفهوم. نريد أن نتحدث عن تكوين البيت من الناحية الحسية والناحية المعنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا وبيوت المسلمين جميعا بيوتا إيمانية سعيدة، وبخاصة في هذا الشهر المبارك. البيت كما أشرنا في حلقة الأمس لأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة يجب أن نتوخى فيها تعاليم هذا الدين، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الأسس ومعالم في تكوين البيت حسيا. البيت المسلم هل هو كسائر البيوت؟ يجب أن نعرف مكونات هذا البيت من الناحية الحسية. فأول ما يبحث عن الموقع. كثير من الناس يبحث عن الموقع المرتفع، يبحث عن الموقع له كذا شارع، له كذا مطل على كذا، لكن الموقع بالنسبة للبيت المسلم له مواصفات. من أهم هذه المواصفات أن يكون بين جيران يرتاح إليهم ويرتاحون إليه، ويتعاون هو وإياهم على البر والتقوى.
جميل.
فهذا من أهم مواصفات الموقع، والرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا تنبيه كبير في مسألة الجار، وحتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبلا شك، لأن الجار أنت تختلط فيه، والجار له أبناء ولك أبناء، وله بنات ولك بنات، فالجار مؤثر. فلذلك ينبغي أن يبحث المسلم عن الجيران الذين يعينونه على البر والتقوى.
جميل.
من مواصفات الموقع أن يكون قريب من مسجد بحيث يعينه على الطاعة، فالمسلم مرتبط بخمس صلوات في اليوم والليلة.
صحيح.
ولذلك إذا كان المكان بعيد قد يتكاسل، ويتكاسل أبناؤه، ويتعب مع أبنائه في الذهاب إلى هذا المسجد.
جميل.
لكن إذا كان قريبا فهو مما يعينه على الطاعة، ويعين أبناءه على الطاعة بالصلاة في المسجد. ثم إن المسجد في الغالب يكون فيه حلقات ذكر، يكون فيه حلقات تحفيظ لكتاب الله عز وجل، فيرتبط الأبناء بهذا المسجد الذي فيه مثل هذه المناشط الفاضلة، وبخاصة في مثل هذا الشهر المبارك. يكثر رواد المساجد، فيعان الإنسان ويعان أبناؤه على طاعة الله عز وجل.
جميل.
من مواصفات الموقع لا يكون في وسط صخب، لأن الصخب يؤذي الإنسان في راحته، وإذا أوذي في راحته أوذي في ما يرتد عن هذه الراحة من علاقة في البيت، ومن علاقة في الآخرين، ومن علاقة في العمل، وهكذا.
جميل.
هذه بالنسبة للمواصفات الحسية.
جميل. نعم. ماذا عن تكوين البيت من الناحية المعنوية؟
تكوين البيت من الناحية المعنوية لا شك هو الأساس.
جميل.
وإن كان سيأتينا إن شاء الله في حلقات قادمة ما يكون مواصلة لهذا الكلام. البيت يجب أن يؤسس على التقوى، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التكوين هنا، وهو مسألة الاختيار، فقال في مواصفات من تكون أما في هذا البيت، وهي الزوجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال يذهب ويأتي، الجمال نسبي، الحسب ماذا يفيد إلا للفخر ونحوه.
صحيح.
فإذا لا، ما الذي يبقى والمؤثر الحقيقي على المرأة ذاتها وعلى الزوج وعلى الأبناء وعلى البنات؟ هو
الدين.
الدين.
صحيح.
هذا في المقابل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواصفات الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة أو فساد كبير. إذا المواصفات للزوج أيضا الدين والخلق، ويدخل في الخلق العقل وحسن التصرف، ومنها ما يأتي من مشكلات كثير من الناس من عدم يعني حسن التصرف في داخل البيت. إذن في التكوين المعنوي مرحلة الاختيار هي أهم الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها هذا البيت.
جميل.
فيكون البيت بتكوين شرعي ديني، كل منهم متصف بالمواصفات الشرعية التي تعين الآخر على أداء هذه العبادة. ويظهر هذا جليا في مسألة مثل هذا الشهر المبارك. إذا كانت الزوجة متصفة بالدين ومتصفة بالخلق ومتصفة بالعبادة، والزوج كذلك، تعاونا جميعا على البر والتقوى. وإذا كان لهم أولاد ظهر أثر هذا التعاون على الأولاد في مثل هذا الشهر المبارك.
جميل. نعم. إذا أردنا أيضا نتعرف على أركان البيت المسلم، لا شك أن البيت المسلم له أركان أساسية.
لا شك، الركنان الأساسيان قبل مجيء الأولاد.
نعم.
الزوج والزوجة.
جميل.
وهما كما سبقت الإشارة إلى أنهما التكوين الأساسي.
جميل.
لكن البيت أيضا قد يكون في أولاد، فيكون الزوج والزوجة، أو يعني الأب والأم والأبناء والبنات.
جميل.
كل من هؤلاء ركن له كيانه في هذا البيت، ينبغي بل يجب أن يأخذ حقه، كما يجب أن يقوم بمسؤوليته الواقعة في هذا البيت. مسؤولية الأب يجب أن تكون واضحة لديه في رعايته العامة لهذا البيت، في تنشئة، في القيام بحقوق زوجته والقيام بحقوق أولاده من بنين وبنات. كذلك الأم عليها مسؤولية كبيرة تجاه زوجها، بل هو أعظم الناس تجاهها بعد حق الله سبحانه وتعالى هو زوجها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا المرأة؟ قال: زوجها. لها أيضا عليها مسؤولية تجاه الأركان الأخرى، تجاه الأبناء، تجاه البنات، برعايتهم، بتنشئتهم، بتقويمهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الرجل هو القوام على البيت، وهذا الركن الأساسي. إذا أضعنا أن نضع تصنيف هرمي لهذا البيت، فالرجل هو القوام، جعل القوام، سموها الله سبحانه وتعالى قوامة، الرجال قوامون على النساء. القوامة هذه لا تعني السلطوية المطلقة، إنما تعني الإشراف، الإشراف على شؤون البيت من جميع جوانبه. لكن الإدارة التنفيذية عند المرأة.
صحيح.
عند الزوجة، عند الأم. فالأم إذا كانت موجودة، أم الأبناء والبنات، وهي زوجة بالنسبة للزوج، عندها الإدارة التنفيذية في الرعاية اليومية، في الرعاية الساعتية، في رعاية المآكل، رعاية المشارب، رعاية الأبناء في ملابسهم، في يعني برنامجهم اليومي، وبخاصة فيما دون السابعة.
صحيح.
فيما دون السابعة هنا يأتي رعاية لهذه الأم. إذن الشاهد هنا أن الأب هو عليه الإشراف وعليه المسؤولية الأولى، على كلكم راع وكلكم
مسؤول
عن رعيته. والزوجة أيضا عليها التنفيذ المباشر، فهي المديرة المباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: والمرأة راعية، سماها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك الأبناء والبنات، فإذا كبر هؤلاء الأبناء والبنات كل منهم أخذ مسؤوليته، فأصبح مسؤول عن نفسه ومسؤول في الوقت نفسه عن والديه.
جميل.
عن والديه بالقيام بحقوقهما ورعايتهما وبرهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هؤلاء الأركان كل منهم كما أن له حقا فعليه حقوق تجاه الآخرين الموجودين في هذا البيت.
نعم. خيرة قد يغيب يعني شيخ فالح عند بعض الأسر توزيع الأدوار والقيام بالوظائف لهؤلاء الأركان صحة العبارة، يعني قد مثلا يغلب جانب لأحد الأبناء دون جانب آخر، وقد يغيب هذا التصور أن هناك لكل عنصر من عناصر البيت المسلم له وظيفة لابد أن يقوم بها، ما توجيهه؟
هو لا شك أن من الخلط العجيب خصوصا في هذا الشهر المبارك والوضع الدراسي قائم، فيعني نجد في الغالب أن الأم هنا تضغط على نفسها ضغط شديد. صحيح. مع إهمال الأدوار الأخرى فالأركان الأخرى لا تقوم بدورها. نأخذ مثال واحد فقط لضيق الوقت. في مسألة البنات الأم نجدها مراعية مراعاة فوق اللازم مما يكون فوق طاقتها، فتجدها في هذا الشهر المبارك هي التي تطبخ وهي التي تباشر العمل وهي التي تقوم بالمهمة بالمهمات هذه. البنات ذهبوا للمدرسة، رجعوا من المدرسة، ناموا إلى المغرب، بعد المغرب الأم حضرت الوجبات الطعام، بعد العشاء الجيدة منهن تقوم بواجباتها المدرسية، بعد ذلك الكثير من البيوت تقف أمام الشاشات واقفة، الأم المسكينة هي التي جالسة الآن تقوم بجميع الأدوار. هذا ظلم بالنسبة للأم، ظلمت هنا، لم تستفد من هذا الشهر المبارك. البنت هنا ظلمت أيضا لأنها أترفت فسلمت لنفسيتها ولوضعيتها الخاطئة هنا، فالبيت هنا يختل.
صحيح.
وما أتت كثير من المشكلات إلا من خلال اختلال هذه المسؤوليات في البيوت، ويظهر هذا جليا في مثل هذا الشهر المبارك. إذن ونحن في تكوين البيت يجب أن يعي كل واحد في هذا البيت مسؤوليته، ولا تناط المسؤولية بواحد منهم دون الآخر، فكما أن العمل يقوم بشكل جيد ومناسب كذلك الأجر أيضا يضاعف للجميع.
جميل. شيخ فالح، يعني لعلنا نختم هذه الحلقة بالحديث عن يعني ربما في بعض البيوت قد يعني ينهدم أحد الأركان أو يغيب دوره أو يغيب حسيا أو معنويا كانشغال مثلا بعض الآباء عن بيوتهم أو وفاة مثلا الأب أو طلاق مثلا الزوجة من زوجها، فهل يعني يمكن للبيت أن يستقيم وهذه الحال؟
الأوضاع الاستثنائية لها يعني لها خصوصيتها.
نعم.
الحديث السابق عما هو الأصل.
صحيح.
لكن في الأوضاع الاستثنائية لا شك أن تعظم المسؤولية على من تختل عندهم جانب من الجوانب في المسؤوليات. فإذا كان الأم غير موجودة عظمة المسؤولية على الأب، إذا الأب مو موجود عظمة المسؤولية على الأم، إذا كان هناك أخ أكبر تعظم المسؤولية عليه. شعور الجميع بهذه المسؤوليات يخفف على الجميع بإذن الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام لقائنا ضمن لقاءات برنامجكم البيت المسلم في رمضان. لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشكر موصول لكم على طيب استماعكم. حتى نلقاكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.